بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. حديثنا اليوم بين يدي معلقة من المعلقات، وإن اختلف في كونها من المعلقات، إلا أن شاعرنا ألا وهو النابغة الذبياني شاعر مفلق بليغ فصيح يبتعد عن حشي الكلام، كان مفضلا لدى الحجازيين، ونحن إن شاء الله تعالى بصدد دراسة معلقته التي مطلعها يا دار ميت بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد. حقيقة ونحن بين يدي هذا الشاعر والشعر الجاهلي كله، أننا أمام ضرورة منهجية في التعامل مع الشعر الجاهلي، ولابد من الوقوف على مسائل منهجية في تعاملنا مع الشعر الجاهلي خصوصا، وأن الأمة درجت على أن الشعر الجاهلي أداة ومعين في تفسير الكتاب والسنة، ومعنى تفكيك الشعر الجاهلي ودعوى أنه منحول ليس من عصر الاحتجاج سيهدم معينا لا ينضب لتفسير نصوص الكتاب والسنة، ويكون ذلك مدخلا في تحريف المعاني، معاني الشريعة. من المؤسف جدا أننا نجد من الغرابة بمكان أننا في قراءتنا للنابغة، أن يقال أنتم في دراسات شرعية في كلية الفقه المالكي، ما لكم ولدراسة الشعر؟ فهذا السؤال يمكن طرحه بعد يعني مطلع القرن الماضي، ألا وهو القرن العشرين ميلادي، لكن هذا السؤال لم يكن ليطرح قبل هذه المدة بالمرة. ذلك أن دراسة الشعر الجاهلي ودراسة اللغة ودراسة النحو والصرف والبلاغة هي من صميم الكتاب والسنة، وأن علوم اللغة قامت على محور خدمة الدين، والدين أصله الأصيل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نشهد اليوم أن طالب الدراسات الشرعية من مرحلة البكالوريوس إلى الماجستير إلى الدكتوراه لا يمر باللغة العربية إلا مرورا كريما فقط. فهذا إذا طبعا لغة عربية 100 أقل من مستوى الثانوية العامة، وبعدها وداعا للغة العربية إلى مرحلة الدكتوراه. قد يكون هناك في دروس التفسير مدخل للبلاغة وما إلى ذلك، لكن ليست على النحو الذي يمكن أن يكون عليه الوضع مثاليا في موضوع تعليم التفسير. تفسير القرآن كذلك تفسير السنة كذلك تفسير كلام الفقهاء. لذلك إن أصول التفسير هي أصول الحديث في فهم متن الحديث، وهي أيضا أصول فهم كلام الفقهاء، وهي أيضا أصول تفسير عقود الناس بيعا وشراء على ما قرره علم أصول الفقه في قواعده. فنحن نضطر في هذا المجلس أن نجيب على سؤال: لماذا ندرس الشعر الجاهلي؟ هذا السؤال غريب هذه الأيام، لكنه لم يكن غريبا في سالف الأمد كما قال النابغة.
ليس غريبا الآن،
السؤال الآن يستغرب من الناس، يعني لماذا أنتم في كلية الفقه المالكي أو في كلية الدراسات الشرعية تريدون أن تدرسوا النابغة؟ إذن هذا أمر يعني غريب أن تفعلوا ذلك. نحن قد نستغرب بحكم الدراسة المحضرية على الشيوخ هذا السؤال، لكن البيئة العامة تزعم أن هذا من اختصاص كلية الآداب قسم اللغة العربية. إذن نحن لم نفصل بين اللغة وعلوم الشريعة على مر تاريخنا الإسلامي، إنما حصل الفصل في بداية القرن العشرين الميلادي. فلذلك أصبح طالب الدراسات الشرعية في كلية وطالب الدراسات اللغوية في كلية أخرى، مما سمح بتسلل المناهج الغربية الفلسفية والأدبية إلى اللغة العربية، وتصبح هذه اللغة لسان عربي لكن بعقل أوروبي. بينما نحن في كليات الشريعة نجد أن الطالب مسجل بضاعة في مادة اللغة العربية. إذن طالب دراسات شرعية بلا لغة وطالب لغة بلا دراسات شرعية، إذا نحن أمام تفكيك علوم الشريعة. طالب الفقه لا يستغني عن اللغة ما دام أنه يدرس متنا فقهيا، لابد أن يدرك ترابط الجمل، إعراب المفردات وإعراب الجمل. قد تتكرر الأحوال في جمل متتالية لكنه لا يدرك معنى الحال وعلاقة الحال بموصوفه وهو صاحب الحال. لذلك نحن الآن مضطرون على أو للإجابة على هذا السؤال، لماذا ندرس الشعر الجاهلي؟ نقول إن اللغة العربية الأصيلة هي لغة الكتاب العزيز، وهي أداة لفهمه لأنه نزل بلسان عربي مبين. هذا هو الهم الأول لعلماء اللغة في موضوع حماية الكتاب والسنة من تحريف المعاني، فقد كان العرب على سليقتهم في جاهليتهم، وكانوا أيضا على سليقتهم في صدر الإسلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لكن بعد دخول الأعاجم في اللغة العربية وصار هناك من يريد أن يوظف اللغة لخدمة مذهب عقدي أو مذهب فلسفي وما إلى ذلك، انبرى علماء الأمة لحماية هذه اللغة في نحوها وصرفها وبلاغتها، خصوصا هذه العلوم التي هي جوهرية في فهم النص الشرعي. إذن أيضا لابد من استعادة اللغة العربية إلى بيئتها العقدية والفقهية، بمعنى أنك يمكن أن تنظر إلى اللغة العربية بمناهج تفكيكية معاصرة تداولية بنيوية وما إلى ذلك، وتتفق في جوهرها إلى عزل الكلام عن مراد المتكلم، بمعنى أن للسامع أن يفهم ما يشاء من قصيدة المتنبي أو من قصيدة النابغة وكذلك من كلام الله تعالى، فهو يريد أن يفهم ما يستقر في انطباعه ونفسيته. ونصبح الآن أمام مراد السامع لا أمام مراد المتكلم. فإذا تعاملنا بهذه الطريقة مع كتاب الله تعالى فسيعاد تفسير القرآن ليس على ما هو مراد الله تعالى، بل هو على مراد السامع، والسامع في هذا القرن يفسره تفسيرا، والسامع في القرن التالي يفسره تفسيرا، وهناك تصبح معاني بعدد السامعين، مما يفقد هذا الكتاب وهذه السنة مركز الوحدة في الفهم، ويفقد هذا الكتاب صفة الجامع للأمة، فهو فقط يتلى ويعني بالألسنة لكن الأفئدة متضاربة، لكن الأفئدة متضاربة، بمعنى أن القرآن لا يجاوز حناجره ولا تستقر معاني موحدة في قلوب الأمة. ومن هنا يكون هذا منهج لغوي لتفكيك اللغة ثم تفكيك الاجتماع السياسي للأمة، وتصبح الأمة شرذمة هنا وشرذمة هناك، فهم مضطربون في كتاب ربهم ومضطربون في سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بسبب مناهج أدبية تقوم في جوهرها على عزل الكلام عن مراد المتكلم وتحويله إلى مراد السامع، فالقارئ هو الذي يبحث عما يريده من معنى هو وليس عما يريده الله من القارئين. واللادينيون أو من يسمون بالعلمانيين يقومون على هذه الطريقة بإعادة تفسير القرآن الكريم تفسيرا معاصرا، بمعنى أن الواقع هو الذي يتحكم في مراد المتكلم، تغيرات الواقع هي التي تؤدي إلى تغيرات في مراد المتكلم. ومن هنا تصبح النفوس والانطباعات الشخصية هي المتحكمة في تفسير القرآن الكريم. هناك شعارات جميلة، اترك بصمتك على القرآن، هذا موجود، اترك بصمتك على القرآن، القرآن كتاب يتحدث في كل زمن بما يليق به إلى آخره. قد يكون هناك شيء من الحقيقة في هذا الكلام، لكن ما هو أبعد هو إخضاع مراد المتكلم إلى مراد السامع، فهذا زيد له بصمته مختلفة عن بصمة فلان، ومن ثم يصبح القرآن عظيم مجزأ. وهذا خلق الجاهلية الذين جعلوا القرآن عظيم قطعة وقطعة. إذن مدخل للتفكيك السياسي التفكيك اللغوي، عزل الأمة عن المعنى الموحد. الآن علم أصول الفقه يقوم في جوهره الكشف عن مراد المتكلم بالكتاب، المتكلم بالسنة، وبالتالي يبحث عن مراد الله ومراد الشارع. العكس في المناهج الأدبية المعاصرة في كثير منها أنها تبحث عن مراد السامع وتلغي المتكلم وتعلي فلسفة سابقة، الإله الذي مات، بمعنى المتكلم قد مات وموت المؤلف، المناداة بموت المؤلف، وسحب ذلك على القرآن الكريم، ويظهر بعد ذلك التفسيرات التي تهيج العواطف والمشاعر نحو استخدام العقل في القرآن الكريم. استخدم عقلك، أين عقلك؟ لماذا تسلم عقلك لأبي حنيفة وتسلم عقلك للشافعي وأصول الشافعي وما إلى ذلك، تهيج عواطف، ثم بعد ذلك الوخز بإبرة النفاق هذه، يعني كما يلهى الصبي يلعب من هنا يضحك من هناك إلى آخره ويشاغل، ثم يحقن في عملية الإلهاء هذه. ونحن هنا أمام عملية إلهاء كبرى تريد أن تقصي المنهج الفقه الأصولي في النظر في الكتاب العزيز وإعادة إنتاج أصول جديدة. فإذا تم تفكيك اللغة بعد ذلك ماذا يبقى لنا من فهم كتاب الله تعالى؟ لأن اللغة أصلا هي استمداد من استمدادات علم أصول الفقه، فإذا ضربت الاستمداد فماذا سيستمد بعد ذلك؟ سيستمد ماء ملوثا، ومن ثم يكون هناك مقدمات لتخريب علم أصول الفقه الذي هو الميزان في تفسير النص، عام وخاص، مفهوم مخالفة، دلالة المنطوق، المفاهيم برتبها، أيها أرجح، مفهوم الاستثناء أم مفهوم الشرط إلى آخره، استنباط العلل، مسالك العلة. تجد أنهم يعني يبحثون في الظواهر ويغالون في الظواهر لإلغاء ظواهر أخرى، وبعد ذلك يضرب الكتاب بالكتاب وتضرب السنة بالسنة أو السنة بالكتاب، خاصة فيما يشاء. إذن نحن نريد أن نسترد عربيتنا إلى بيئتها الشرعية من حيث الاعتقاد، وأن المؤلف لم يمت والمتكلم ما زال حيا، والمتكلم بالقرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هناك متصور في ديانات سابقة كالديانة النصرانية موت الإله، وبالتالي إعلان موت المؤلف لإعادة الفردية الشخصية في موضوع التدين، الذي بعد ذلك في ضمن هذه الفردية يصبح جزءا من بضاعة العولمة التي تقوم على التدين الشخصي والفردي، وهذا تدينك وهذه قناعتك ولنحترم الرأي الآخر وما إلى ذلك من مثل هذا، بحيث أنه عليك أن تحترم هذه الانحرافات التي تعبث باللغة وتعبث بالدين ثم تعتبر على أنها علم. ونحن هنا في هذا المنطق نحن نريد أن نبين لغتنا مع العالم، نريد أن أعطي كل واحد يخدم نفسه. نحن هنا نريد أن نبين لغتنا مع العالم، هي لغة موحدة ليست لغة خاضعة للتداول تنقلب على نفسها في عهد جديد، ليست لغة تقرأ بقراءات شخصية كما يشاء كل واحد، وبالتالي فقدت اللغة التواصل العام، فكل يتكلم بلغة تحولت إلى رموز وألغاز، لأنك أنت تتحدث برأيك وانطباعك الشخصي. إذن هذه نقطة مهمة في محاولة استرداد اللغة العربية إلى أصالتها في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا لابد من اكتساب مهارات اللغة العربية العالية في نصوص لغوية ذات قيمة بيانية ثرية تفيد في تفسير لغة الوحي، كما سنمر في معلقة النابغة، نمر على ارتباطات بين لغة العرب في الجاهلية، لا سيما أنه توفي في عهد قريب إلى الهجرة، يعني 18 للهجرة، قبل الهجرة طبعا، يعني بقي له يعني للبعثة نحو 8 سنين، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين، لا سيما وأن النابغة هو قاضي الشعر في سوق عكاظ، يعني هو يمثل اللغة العالية، اللغة العالية عندما كان العرب يجتمعون من شتى أنحاء الجزيرة، ويعني يقضي بينهم النابغة الذبياني وتضرب له قبة أي خيمة ويجلس للقضاء في الشعر. إذن نحن كنا أمام لغة موحدة. صحيح أن العرب لهم لهجاتهم، ولكن النابغة عندما كان يقضي بين جميع الشعراء على اختلاف مشاربهم، إذن كانت هناك لغة واحدة يشترك فيها الجميع، كما نحن نشترك الآن في لغة عربية واحدة، تسمع التلفزة المغربية والسعودية وما إلى ذلك، فتجد أن هناك لغة واحدة، وإن كان هناك لهجة مصرية أو لهجة شامية أو لهجة عراقية. ولذلك اللغة العربية الموحدة كانت موجودة في الجاهلية، وهذه اللغة الموحدة ربما سنين الحج كانت تسهم في إثراء هذه اللغة الموحدة، حيث يأتي الشعراء من كافة الأنحاء ويعرضون أشعارهم ويتبارزون في شعرهم على النحو الذي كان موجودا. وكان قاضي الشعر في سوق عكاظ النابغة الذبياني. أيضا نحن هنا في هذا العرض سنربط الكتاب العزيز بالشعر الجاهلي، كما درجت عليه أمتنا أن هناك من يفسر الكتاب العزيز بالشعر الجاهلي، وأن شعر الجاهلية موجود في التفسير، وهو يعني لا يتعلق بعدالة الشاعر، يعني أنت تفسر القرآن الكريم بلغة امرئ القيس وهو الشاعر الضلي، أو بلغة عنترة، نستدل بأسلوب الكلام، نحن لا نأخذ فتاوى، وبالتالي إذا قال الشاعر الجاهلي كذا الأخطأ النصراني، قال هذا الأخطأ النصراني ولا يجوز الاحتجاج بشعره، إن الكلام لا في الفؤاد. هذا الكلام لا يصح، نحن نتكلم في احتجاج باللغة وفي معاني اللغة. فإذا كان لا يجوز الاحتجاج بشعر الأخطل لأنه نصراني، فماذا تفعل بشعر العرب في الجاهلية؟ إذن من قال إنه لا يحتج بشعره لأنه يعني خالف رأيا عقديا مثلا يريد أن يلغي الأخطل، طب فإذا ألغيت الأخطل فلماذا لا تلغي غيره؟ فإذا ألغيت غيره إذن نحن أمام إشكاليات قد تمتد من داخل البيئة الإسلامية إلى نفي الشعر الجاهلي الذي هو عمود هذه اللغة التي هي عمود كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن في هذا المجال نريد أن نبرز الترابط بين الشعر الجاهلي وتفسير القرآن الكريم. هناك دعوة أن هذا الشعر منحول وأنه في عصر متأخر عن عصر الاحتجاج، وبالتالي القرآن بعدما وحد اللهجات ظهرت هذه الأشعار. طبعا سآتي إلى المنهج الأصولي في مناقشة هذه العبارة. كذلك نحن سنبطل إن شاء الله تعالى بالمنهج الأصولي بلمحة وليس بتفصيل، إنما هي ملامح منهجية أكثر منها الولوج إلى التفاصيل الدقيقة في الموضوع. إثراء المفردات، إثراء المفردات لطالب الشريعة في موضوع اللغة العربية، إبراز قدرة فحول الشعراء الذين يعني رسموا الصورة البديعة بالكلمة الرشيقة. يعني كما أن الفنان يرسم صورة بريشته، فإن الشاعر يرسم الصورة بكلمته بهذه الكلمة. أنت لا تستطيع أنك ترسم الصورة يعني بالريشة، لكنك تستطيع أن تتمثل المعاني التي يأتي بها الشاعر وينقلك من بيئة إلى بيئة ومن صورة إلى صورة. النابغة الذبياني صاحب المعلقة، هذا لقبه، لقب بالنابغة، والنبوغ من الظهور، والتاء هنا للمبالغة كما تقول العلامة والفهامة والراوي فلان، وهذه كلها من باب المبالغة. إذن هذا لقبه. أما اسمه فهو زياد ابن معاوية ابن ضباب المري الذبياني، ويصح أن تقول الذبياني. أما أمه فهي عاتكة بنت أنيس، فهو ذبياني أبا وأما. توفي سنة 18 قبل الهجرة في ديار غطافان التابعة. 18 قبل الهجرة، وقبل إذا عزلت 10 اللي هي قبل الهجرة يكون قد توفي لثماني سنين باقين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول بقينا أم بقينا؟ بقينا، لأن الفعل الماضي بقي. إذن بقينا لثماني سنين بقينا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قرب عهد، وهو قرب عهد. فهو زياد بن عمرو، ويكنى أيضا بأبي أمامة. ما سبب تلقيبه بالنابغة؟ عندما نقول اللقب، اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، كأن تقول الشنفرة مثلا، كأن تقول الرشيد زين العابدين. الذم كالأعشى والشنفرة، وأحيانا فلان يغلب عليه فلان الأردني، هذا صار لقبا عليه. يعني ممكن أن يكون في بيئة مصرية فيقولون جاء الأردني مثلا، وبالتالي تصبح أحيانا هذه النسبة إلى لقب تدل على معين. تدل على معين، أو التميمي أو البغدادي تصبح لقبا على معين. طيب، وقيل طبعا إن سبب تسميته بالنابغة أنه قال الشعر بعد كبر في عصر متأخر، وقاله بعد برهة. وقيل إنما لقب بالنابغة لقوله وحلت في بني القين بن جسر، فقد نبغت لهم منا شؤون، فقد نبغت لهم منا شؤون. وجسر بفتح الجيم، جسر إيه؟ بفتح الجيم، وهو من الجسارة والإقدام، وهو من الجسارة والإقدام. ويقال له النابغة لغزارة شعره من نبغ الماء إذا كثر. طيب، النابغة، فإذا كان عندك هذا النابغة وفلان النابغة، فهل يجمع على النابغون أو النابغين؟ إذا كان المذكر منتهيا بتاء كحمزة وعبيدة والنابغة وعلامة، فلا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، بل إن تاء التأنيث حرمته من جمع المذكر السالم، فلا يحق لك أن تقول النابغون. النابغون جمع نابغ، النابغون جمع نابغ. طيب، نابغة نابغات، زي عبيدة عبيدات، وحمزة حمزة حمزات، وهكذا. فلا تجمع حمزة حمزون وإن كان مذكرا، فبما أنه انتهى بالتاء حرم عليه جمع المذكر السالم. ما سبب هذه القصيدة التي قالها النابغة؟ أراد أن يعتذر للنعمان من وشاية وشى بها المنخل اليشكر، وهو من قبيلة يشكر. وهذا المنخل كان أحد ندماء النعمان، يعني من جلسائه. وكانت زوج النعمان جالسة فسقط نصيفها، والنصيف هو الخمار، عن وجهها وغطت وجهها بيدها. طيب، فإذا غطت وجهها بيدها وغطت اليد وجهها، إذن هي امرأة سمينة، ويدل ذلك على عبالتها، بما أنها غطت وجهها بيدها، إذن يدها سمين، وهذا يدل على عبالتها، أي على أنها امرأة سمينة. فقال النعمان وهو ملك الحيرة للنابغة: قل في هذا شيئا. فقال قصيدته المشهورة: من آل ميت رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد أو غير مزود. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. إذن وهذا كان يعني على سبيل الفجاء، أنه لم يكن متعمدا أن تسقط خمارها، فسقط الخمار فتناولت الخمار باليد وغطت وجهها باليد الأخرى. فقال أبياتا في هذا الأمر، ولكنه في هذه القصيدة وصف أوصافا باطنة في المرأة، فوشى به المنخل اليشكر عند النعمان، وقال له: إن هذا وصف من رأى وجرب، إذن هذا رجل خائن. فعلم النابغة بالأمر ثم هرب إلى الغساسنة. والمنخل اليشكري هو أصلا كان الأولى بالتهمة لما كان عليه من سوء سلوكه، وقيل أنه قد قتله النعمان فيما بعد في خيانة، في خيانة. فهرب النابغة إلى الغساسنة وأقام في ملكهم ومدح ملوكهم، فاغتم لذلك النعمان وأرسل رسالة إلى النابغة قال له فيها: إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي فأقمت فيهم تمدحهم، ولو كنت صرت إلى قومك لقد كان لكم لك فيهم ممتنع وحصن. إن كنا أردنا بك ما ظننت، يعني إذا كنت تظن أننا سنعاقبك فقد كان لك في قومك بني ذبيان حصن ومنع، فلماذا لجأت إلى أعدائي وقتلت جدي وهم الغساسنة؟ وسأله أن يعود إليه، أي سأل النعمان وهو ملك الحيرة، سأل النابغة أن يرجع إليه. ثم قدم عليه، وقد سبق أن النعمان ويعني النابغة كانت بينهم يعني مجالس، وكان بينهم صحبة، وكان هو في منع، حيثما نزل كان في منع، إما في الملوك أو في بني قومه. يعني هناك من يقول إن أول من تكسب بالشعر هو النابغة، وهذه ثلمة فيه، هو رجل ليس مبتذلا بحيث يعني يذل من أجل الدراهم والدنانير، إنما كان يعني حيث نزل كان كبيرا وهو شريف في قومه أيضا، وبالتالي يعني كونه قد أخذ شيئا من المال من الإبل أو غيرها، أخذها من ملك من الملوك، فهذا لا يعني أنه شخص مبتذل، لكنه كان شخصا في قوة حيثما نزل وهو نديم الملوك. فحتى النابغة حاول أن يعتذر وأن ينفي عن نفسه ما وشي به، فقال: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. مذهب هنا ليس بمعنى الاعتقاد أو الفقه، إنما مذهب أي أين يذهب بعد أن حلف بالله كاذبا. يعني إذا حلف بالله كاذبا فأين يذهب؟ قال: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. حبذا لو يعني كانت مثل هذه الأبيات تردد، كثير منا يحلف وربما بعضهم لا يصدق، فما أحرى أن يوظف هذا البيت في هذا الموقف حتى يعني تصبح لغتنا الأولى لغة حية. ففي قوله: لئن كنت قد بلغت عني سعاية، لئن كنت قد بلغت عني سعاية أو خيانة في بعض الروايات، لمبلغك الواشي أغش وأكذب، لمبلغك الواشي أغش وأكذب. ويتكلم عن المنخل اليشكري الذي يعني وشى به، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. يعني يريد أن يقول له: إذا أنت كنت تظن أنني خالي من العيوب نقي، فإنك لن تجد أخا يجلس معك، كلنا له عيب وفيه، ولست بمستبق أخا لا تلمه. يعني لا يمكن أن تستبقي لنفسك صديقا ونديما دون أن يكون في هذا النديم شيء من الشعث وهو العين. أي الرجال المهذب، من هو الكامل، من هو النقي النقاء التام؟ ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعجبه شعر النابغة لما فيه من مثل هذه الحكمة، بل ويجعله من أشعر العرب. وكان النابغة مفضلا عند الحجازيين، مفضلا على غيره. ومثل ذلك يعني ما قاله بشار في قوله: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، من الذي تصفو مشاربه؟ يعني أنت عندما تستيقظ من نومك حتى تشرب الماء تذهب وتغتسل وتتنظف تلبس أحسن الثياب ثم تشرب الماء، أم أنك تشرب الماء على القذى؟ أنت تشرب الماء على القذى، فعليك أن تصبر على هذا العيب في قوله إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، لا بد أن تعطش، أما لا وبالتالي تصبح عطشا، فلذلك لابد لك أن تشرب الماء على القذى، وهذا صديقك لابد أن تحتمل شيئا من عيوبه، وإلا لن تكون يعني في صحبة أحد. أما مكانة النبغة في الشعر كما قلنا أنه كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ ويقضي فيها بالشعر، وهذا يعني أن الشعراء مسلمون له، أن الشعراء مسلمون له بفحولته في الشعر حتى ارتضوه بينهم قاضيا وحاكما. وعند ذلك يعني نقول إن هناك لغة موحدة، وليس كما زعم طه حسين أن هذه اللغة الموحدة حدثت بعد نزول القرآن الكريم. نوقف، هي باقي في قهوة هنا المدري. سنتحدث عن هذه الدعوة أن العربية الموحدة كانت بعد القرآن وليست قبله فيما ادعاه طه حسين. نحن نريد أن نناقش ذلك في ضوء المنهج الأصولي وليس المنهج التاريخي، وليس المنهج التاريخي. إذن عندما نقول إن دعوة طه حسين بأن الشعر العربي الجاهلي منحول إلا قليلا، نقول هناك نقل متواتر. قد تقول لي إن هذه القصيدة لامرئ القيس هي لفلان وليست لامرئ القيس، قد يكون هناك انتحال على مستوى الأفراد، قد تكون هناك دعاوى على مستوى الأفراد، لكننا نقول إن القدر المتفق عليه الكبير على هذه الأشعار، وإن كان قد ادعي أن فلان قد قال ذلك وليس فلانا وما إلى ذلك، فهذه لا تصلح لدعوى أن الشعر الجاهلي متأخر على نزول القرآن. لذلك نحن هنا نريد أن نتحدث عن التمييز بين التاريخ والدين. يعني نحن على مر تاريخنا الإسلامي لم يشكك أحد بأن هذا الشعر العربي الجاهلي منحول جميعا وهو بعد عصر الاحتجاج. قد تكون هناك قصيدة، قد يكون هناك شاعر، قد يكون هناك قول لأحدهم، لأحد يعني المؤرخين أو لأحد الأدباء. فالمتشابه في التاريخ موجود والمتشابه في الأدب موجود، يعني يمكن أن تلغي كل رواة الأدب والشعر والتاريخ وتأتي إلى قول لأحدهم وتأخذ بهذا القول وتجعله ذريعة لنسف البنيان الشعري العربي الجاهلي. الآن نحن لنا تاريخ ولنا دين، والغرب لهم تاريخ ولهم دين، لكم تاريخكم ولي تاريخ، لكم دينكم ولي دين. الآن المنهج التاريخي في اللغة العربية كما قلت بني على أساس خدمة الكتاب والسنة. الآن المنهج التاريخي الغربي، وطبعا طه حسين درس في فرنسا التاريخ، يعني هو تخرج في التاريخ، ولكن لسانه الأدبي ربما يخالف بعضهم في هذا، هو من شيخه المرصفي من شيوخ الأزهر، وبحكم تعلمه القرآن صغيرا وبحكم دراسته في الأصغر فتن، يعني حصلت له دربة في اللغة من حيث نحوها وبلاغتها وما إلى ذلك، ولكن أسلوب طه حسين هو يعني شخص عنده إشكالية في موضوع إصابته بالعمى، وكان متأثرا كثيرا بأبي العلاء المعري. طه حسين نقم على الأزهر، انتقل إلى الجامعة المصرية، ولما انتقل إلى الجامعة المصرية فتح عينيه على تاريخ جديد، تاريخ مصر الفرعونية، رمسيس وأخناتون، ولم يكن الأزهر أصلا معنيا بهذا التاريخ، لأن تاريخ الأمة أصبح إسلاميا والإسلام جب ما قبله حتى في التاريخ، ولم يعد سوى يعني معلومات يعني تحكى تروى، لكنها ليست من هم الأمة وصلب اهتمامها. ولذلك فتح عينيه على التاريخ في الجامعة المصرية، وكانت وقتها جامعة أهلية، ثم تحولت إلى جامعة حكومية بعد سنة 25 و900 وألف. المهم في الأمر أنه بدأ بالاطلاع على التاريخ ما قبل الإسلام، تاريخ الفراعنة، ذهب إلى فرنسا، تأثر بالمستشرقين، حتى كان المستشرقون الألمان والطليان يدرسون في الجامعة المصرية، بمعنى قام هناك خط موازي في التعليم لخط الأزهر، وبالتالي علينا أن نلتفت إلى قيمة التعليم. الخط الموازي في التعليم الجامعي في الجامعة المصرية التي كانت يعني تحفل بأعداء الأزهر، يعني كان شيخه عبد العزيز جاويش يحرضه على الأزهر ويحرضه على الاشتباك مع الأزهر، كان يحرضه دائما إلى آخره. أصبحت البيئة منعزلة عن المعرفة العقدية الشرعية اللغوية، بدأنا بعزل المعرفة، بدأنا بعزل المعرفة اللغوية. ممكن أن تدرس تاريخا مختلفا عن التاريخ الذي درسته، لكنه بعيون أوروبي. نعم هو تاريخ مصري عربي، لكنه أردني مثلا، لكنه بعيون أوروبية، بفلسفة أوروبية. ولذلك طه حسين في مقدمته في الشعر الجاهلي يقول أنا هنا أتبع منهج الشك الديكارتي، معنى قولي منهج الشك الديكارتي الذي لا ينتهي إلى الاطمئنان بل ينتهي إلى الشك، يعني يبدأ بالشك وينتهي بالشك، وهو قد فعل ذلك، وبالتالي كان يبذر بذور الشك. نحن الآن في كل دعوة أن تبذر بذور الشك والاحتمالات العقلية، هذا موجود، الاحتمال العقلي، أليس البخاري إنسانا؟ إذن يمكن أن يخطئ، لكن ما قيمة هذا الاحتمال في البحث العلمي؟ أليس نيوتن إنسانا؟ إذن يمكن أن يخطئ. إذن أليس أينشتاين إنسانا؟ إذن يمكن أن يخطئ. لذلك نحن نجد أن الفكر الغربي المعاصر لا يقدم إثباتا، إنما يقدم شكا، يقدم ألا يحتمل أن آية الربا قد نسخت؟ احتمال عقلي مثلا. ألا يحتمل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتد به الزمان إلى عصرنا هذا أنه يمكن أن يشرع سنة جديدة؟ احتمال عقلي، لكنه غير قابل للبحث العلمي. يعني لو قلت لي أليس البخاري إنسانا إذن يمكن أن يخطئ، كيف أتأكد من سلامة هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال لا يثير بحثا، لا يثير بحثا، إنما يثير شكا فقط. طبعا تمتد حالة الشك إلى الحدود الشرعية، تمتد حالة الشك إلى مصادر السنة والقرآن الكريم أيضا، لأن طه حسين لم يشكك فقط في الشعر الجاهلي، بل شكك في قصة إبراهيم وإسماعيل وأنها مختلقة وهي ثابتة في القرآن الذي يريد أن يجعله يعني وسيلة الإثبات لأخلاق العرب وتاريخهم في الجاهلية واعتقادهم، وبالتالي هو يعني شكك في قصة إبراهيم وشكك في قصة إسماعيل، لكن الشعب المصري لم يحتمل هذه الجرعة من الشك حتى الليبراليين وقفوا إلى جانب الأزهر في هذه القضية، بمعنى أنه لا يجوز التشكيك في مثل هذه القضايا المسلمة في موضوع قصة إبراهيم وإسماعيل. إذن نحن أمام تحدي، أننا أمام فلسفة تاريخية أوروبية هي التي تناقش الشعر الجاهلي وتدعي أنه منحول. ومن هنا نحن في موضوعنا في التدقيق والتحقيق أن منهجنا ليس منهج الشك الذي ينتهي إلى الشك، نحن نبدأ بالشك وننتهي إلى التثبت. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفتثبتوا في قراءة. إبراهيم عليه السلام نظر في الكواكب، نظر في الشمس، بدأ بطرح احتمال، لكن هذا الاحتمال قابل للبحث، وانتهى إلى أن هذه الكواكب وهذه الأجرام لا يمكن أن تكون آلهة، وانتهى إلى الإيمان. فنحن إذا طرحنا الفرضية والشك في البحث العلمي فإننا ننتهي إلى التثبت. والمنهج الحديثي عند المحدثين يفترض الشك في الراوي، يفترض الشك في طريقة التحمل. يعني المنهج الحديثي قائم على التحقيق الجنائي، أنه لا يدع شكا إلا ويدرسه، لا يدع احتمالا إلا ويبحث فيه، لكنه مع ذلك انتهى إلى الصحيحين، إلى كتب قمة في الاعتبار في النقل. فنحن إذا طرحنا الفرضية والاحتمال فإننا ننتهي إلى التبين، بينما ديكارت ينتهي إلى العدم. إذن نحن أمام فلسفة تاريخية ولسنا أمام علم تاريخي. إذن نفرق بين العلم والفلسفة. نحن لو وجدنا هذه القطعة الأثرية فحللناها في بالكربون المشع مثلا، نحن نتحدث في صحيح أمر تاريخي لكنه مبني على تجريب، فقلنا إن هذه القطعة الأثرية عمرها كذا وكذا. نحن لا ننازع في هذا التطور في البحث التاريخي، لكن أن تذهب لتبحث عن آثار لإبراهيم وإسماعيل فلم تجد أثريات فتقول إن البحث في الأركيولوجي اللي هو الآثار وما إلى ذلك يدل على أن إبراهيم لم يدخل مكة، أنت تستدل بالعدم. وعدم الدليل لا يعني عدم المدلول، عدم الدليل لا يعني عدم المدلول، سواء في التاريخ أو في الفقه أو في البحث التجريبي. لماذا؟ لأنه يتطرق إليه احتمال. لذلك نفي المدرك جعله الأصوليون في كتاب الاستدلال. فإذا قلت ليس عليه دليل، عليك أن تقوم بعملية استقراء وتتبع. واضح؟ وما قيمة هذا الاستقراء؟ هل هو استقراء تام؟ هل هو استقراء ناقص؟ يعني إذا قلت ليس عليه دليل، عليك أن تجند بحوثا كبرى حتى تصبح هذه الكلمة لها قيمة في البحث العلمي، ليست هي عبارة عن دعوة تطلق. مع الأسف الشديد هناك نبتات موجودة في الوسط الديني تصلح أن يركب عليها الفلسفة الغربية، خصوصا إذا جعلنا دليل الشريعة لم يفعله رسول الله ولم يرد ولم يثبت ولعله لم يبلغه الدليل، كلها شك. يعني نحن أمام منهج شك داخلي عندنا، لم يفعله رسول الله، طب لعله لم يبلغه الدليل مثلا، لم يثبت، لم يرد، هل علمه رسول الله؟ كيف تستطيع أن تتوثق؟ هل علمه رسول الله؟ هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الطائرة؟ طيب كيف تقول إنه قد علم ذلك؟ وأعطاك أصولا وأقيسة، فابحث في الأصول والأقيسة ودعك من هذا السؤال، لأنه لا تستطيع أن تتثبت منه، لأنه عليه الصلاة والسلام عالم بما علمه الله تعالى، ليس محيطا بكل شيء علما. فتقول إنه قد علمه لا تستطيع، تقول إنه لم يعلمه لا تستطيع أن تتثبت. إذن أنا أمام بذور شك داخلية، وهناك حالة نمطية مخيفة أن يستند إليها في مثل هذا، أين الدليل على أن هذا الشعر جاهلي؟ أين الدليل؟ لم يثبت، لم يرد، أصبحنا في محاكاة نمطية بين المنهجين، وكلاهما ينتهي إلى العدم. إذن نحن هنا أمام فلسفتين في التاريخ، الفلسفة الإسلامية أو لنقل إنها تنتهي إلى التثبت، فإن لم تجد ما تتثبت به فإنها تتوقف. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. طب أنت هذا أمر لم يأتي في شرعنا ما ينفيه ولم يأتي في شرعنا ما يثبته، طيب حكى بنو إسرائيل ذلك بما لم ينفيه الشارع عندنا وبما لم يثبته، طب فإن قلنا لم يحصل دعوة لا دليل عليها، فإن قلنا حصل دعوة لا دليل عليها، تمام؟ ولذلك نحن أمام منهج في موضوع التثبت، فلذلك نحن هنا أمام نوعين من البحث، البحث في الدين والبحث في التاريخ. مثلا لو قلت لك موقع الأقصى هذا مكانه، هل هذا بحث في الدين ولا بحث في التاريخ؟ هذا المسجد النبوي موقعه هنا، هل هذا بحث في الدين أم بحث في التاريخ؟ هذا المسجد الحرام، نحن نؤمن بالمسجد الحرام ورد في كتاب الله، فهل هذا موقع المسجد الحرام أم أنه قد غير؟ ألم يحتمل أن يغير؟ احتمال عقلي. ألا يحتمل أن يكون هذا المسجد الأقصى أم غيره؟ هذا يورد احتمال عقلي ليشكك، طبعا تكون في سياق دعوة احتلال اليهود لأرض الإسلام وتضييع المقدسات، يعني إذا لم يكن هذا هو الأقصى أو دخل عليه احتمال فلما هذا الاستبسال في القتال وهذه الشجاعة؟ هذا تاريخ ليس دينا، لو فرضنا هذا صحيح، لكنه ليس صحيحا. إن هذا هو المسجد الأقصى، هذا هو المسجد الأقصى دين وليس تاريخ، ومتعين أنه دين. لماذا؟ نقل بالتواتر عن الصحابة وهذا دين، ومن أنكر أن هذا هو المسجد الأقصى ينص الحطاب على أنه مرتد لأنه جاحد لمعلوم من الدين بالضرورة في الفقه المالكي، هذا جاحد لما هو معلوم من الدين. الفرعون هل هو تاريخ أم دين؟ فرعون موسى دين، دين. قوم عاد قوم صالح دين، ليسوا تاريخا، وبالتالي يريد أن يبحث. لا، هود لم يدعو في جزيرة العرب، لا هود دعا فيما إلى آخره، يريد أن يدخل البحث التاريخي لإزالة الدين ضمن شحنة فلسفية ليست علما، هي وضعوها وادعوها هم. ديكارت لم يتكلم بعلم، إنما تكلم بما عنده هو، الانتهاء إلى الشك. نحن ها هنا ننتهي إلى العلم، ها هو إبراهيم انتهى إلى العلم بالله، ها نحن ننتهي، ها هم علماء الحديث انتهوا إلى قمة كتب العلوم النقلية وهي علم الحديث. علم الحديث دين وليس تاريخا. طيب، عدالة الصحابة هل هي دين أم تاريخ؟ دين. طيب، هل يجوز أن نذهب لنبحث في صفين والجمل للنبش في عدالة الصحابة؟ هذا لا يصلح للبحث أصلا، الروايات التاريخية ليست صالحة لإثبات دين، الرواية التاريخية ليست صالحة لإثبات دين. ماذا حدث في صفين؟ ماذا حدث في الجمل؟ نحن عندنا شرع رضي الله عنهم ورضوا عنه، هل نترك الدين للتاريخ؟ ستجدون أن من يغمزون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستندون إلى تاريخ، وبالتالي نحن أمام تحكم الفلسفة المادية الغربية في التاريخ لإنتاج دين أو إلغاء الدين. أنا أمام حالة تحكم، لذلك كتب طه حسين الفتنة الكبرى. ما لك وين الفتنة الكبرى؟ أناس حصل بينهم قتال وأغلقوا الملف واصطلحوا. لماذا تثير ذلك؟ لأن هذا يعطي فسحة للعبث في الدين. إذا عبثت في عدالة الصحابة فقد عبثت بالمنقول وهو الكتاب والسنة. ولذلك ما معنى قيمة الصحابة عدول؟ لماذا تقولون الصحابة عدول؟ لا، ليس عدولا والمقدس وما. طيب، عندما تأتي أنه في معركة مؤتة 3000 مقابل 200,000، ستأتي الفلسفة المادية هذا مستحيل، وبحثنا في أرض معركة مؤتة فوجدناها لا تتسع إلى 200,000. إذن هناك محاولات لإلغاء التاريخ الإسلامي، لكنها ليست علما إنما هي فلسفة، وهذه هي امتدت إلى الشعر الجاهلي، وهي هي تمتد إلى السيرة أيضا. عثمان قال رضي الله عنه: لم أكن لأنزع قميصا ألبسنيه الله تعالى. أوه، هذا هو الكهنوت، أنه يدعي أن الله قد ألبسه قميص الخلافة وهو وريث الله في الأرض. إذن أنت تفسر كلام عثمان تفسيرا ينطلق من قداسة البابا والكنيسة، لا تفسر كلام عثمان على ضوء القضاء والقدر في الإسلام، أن هذا أمر قدره الله علي، ولم أكن لأتمرد على قضاء الله. إذن الفلسفة المادية الدنيوية هي التي تتحكم في الدين. لاحظوا في قولهم في موضوع عثمان رضي الله تعالى عنه، في موضوع معركة مؤتة، في موضوعات السيرة إجمالا، يعني ما طبق على الشعر الجاهلي يطبق على السيرة ويطبق على الحديث، بل ويطبق على القرآن. يعني عندما أحدهم يغمز في حديث في صحيح البخاري، يتكلم في حديث في صحيح البخاري، هو أنت ممكن تتحدث كما تكلم الدارقطني مثلا، لكنني أقول لك في النهاية أنت في حساب القطار الغربي، لست في حساب الدارقطني. يعني الدارقطني انتقد وانتهت الأمة وتلقت الكتابين بالقبول، ما فائدة إثارة البحث من جديد؟ لذلك نحن نقول إن منهج التاريخ الإسلامي الذي ينتهي إلى التثبت أو عدم القول بلا علم مختلف تماما عن المنهج التاريخي الذي درسه طه حسين وشكك فيه في الشعر الجاهلي. عندما نأتي إلى السير، منها ما هو تاريخ؟ طريق الهجرة تاريخ. طيب، هل أطبق على طريق الهجرة وهذا هو الغار الذي دخله رسول الله ونسج العنكبوت هنا خيوطه وهنا كانت الحمامة؟ أنا أمام تاريخ. هل تستطيع أن تثبت ذلك بحديث صحيح؟ لا. هل تستطيع أن تنفيه؟ لا. فإذا طبقت المنهج الحديثي الصارم الذي هو للدين على التاريخ، نسفت التاريخ الإسلامي. طب فإن طبقت المنهج الحديثي على الشعر الجاهلي، نسفت الشعر الجاهلي والتقيت مع حالة النسف الشامل. وبالتالي لم يكن علماء الحديث معنيين بصحيح السيرة أصلا، لأنها لا يتوقف عليها شرع. نسج العنكبوت لم ينسج، باضت الحمامة لم تبض، هذا لا يتوقف عليه دين. طريق الهجرة من هنا أم طريق الهجرة من هناك؟ طلع البدر علينا بعد عودته من تبوك، بعد مثلا نهاية طريق الهجرة، عمر هاجر سرا، عمر هاجر علانية. عملية استنزاف، لكنها جميعا تسير في فلك واحد، الانتهاء إلى الشك. فإذا طبقت المنهج الحديثي على الشعر الجاهلي انتهيت إلى ما انتهى إليه طه حسين، لأنه في النهاية هو أخبار يعني لا يعرف الرواة بأعينهم. طب إذا طبقت المنهج الأصولي، ستجد أن المنهج الأصولي لا يشترط السند المحكي، لا يشترط السند المحكي، فلان عن فلان عن فلان لا يشترط في صحة الأخبار، بل ينظر في الخبر وطرق وصوله، ومن طرق الوصول ما ليس محكيا بسند وهو إجماع ودين. أين الدليل على اشتراط الوضوء للطواف؟ أين هو؟ أين الدليل على أن هذا هو المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ أين السند؟ أين السند؟ ومن ثم نقول إن المنهج الأصولي إذا طبق على السير وطبق على الحديث وطبق على التاريخ، فإنه سيحمي تاريخنا وسيحمي شعرنا وسيحمي حديثنا أيضا، لأن الكثير من رد السنة الصحيحة إنما هو ناتج من آفة في الفهم يسعفنا فيها علم أصول الفقه. إذن نحن أمام منهج أصولي يقول نحن لم نرى زلزال هايتي إلا بالصور، لم نشاهده. قد يكون هناك اختلاف في عدد الضحايا، قد يكون هناك أنه كارثة كبرى وحصل وحصل، لكننا لا نختلف على وجود زلزال هايتي. الآن وباء الحمى التاجي اللي هو فيروس كورونا، بعض الناس قد يشكك في الأرقام، بعض الناس قد يشكك في النتائج، لكن أحد لا يستطيع أن ينكر وجود هذا الحمى القاتل، والحمى معناها فوعة السم وحرارته، أفضل من كلمة فيروس اللي هي دخيلة. فلذلك الآن عملية الشك في المتواتر هي خروج عن قواعد العقل وتصبح حالة نفسية خاصة وليست حالة مبحوثة في ميدان العلم. يعني عندما أنا أتكلم عن أناس يدفنون وعائلات تدفن موتاها بهذا المرض، فأجد أحدهم ويقول لا يوجد أصلا، أقول له أنت بحاجة إلى علاج، لك أن تشكك في الأرقام، لك أن تشكك في التوظيف السياسي، لك أن تشكك في التوظيف الاجتماعي، شكك في ذلك. إحنا لا، هو في عندك وفاء، الأطباء يصرحون إنه امرأة مسنة عندها أمراض كثيرة وأصيبت بكورونا، لكن كورونا مش هو السبب المباشر للموت، وبالتالي لكن هناك شباب وعائلات ماتت بأثر هذا المرض. موجود لجان طبية بالأردن، لجان طبية بالصين، بالعراق، بكذا، بلغت حد التواتر. طيب إذا لا تنكر القصة من أصلها، لك أن تناقش في بعض تفاصيلها لأنها ظنية، لكن القصة كلها، يعني لو قلت لك يوم حليمة من أيام العرب ويوم ذي قار، قل لا يوجد يوم ذي قار، والشعراء يتحدثون والناس يتناقلون مثلا، قلت لك لا يوجد مسجد أقصى وليس هذا هو المسجد الأقصى، ستجد أن طريقة الشك النمطية إذا وجدت في شخص فهي قابلة لأن تقبل التشكيك بالشعر الجاهلي والتشكيك بالسير والتشكيك بالحديث والتشكيك حتى مستقبلا بالقرآن الكريم ومصدريته. لماذا؟ لأنه تم صناعة نموذج الشك. يعني عدنان إبراهيم بيتكلم بالحجاب، لم يقدم علما، قدم شكوكا. محمد شهرور يقدم شكوكا، كلهم يقدموا شكا، لكنه غير قادر على إقامة بينة. نحن منهجنا منهج إقامة البينات، منهجهم بذر بذور الشك بمجرد الاحتمال العقلي. لو قلت لأي تجربة في المستقبل علاج للحمى التاجي، هل سيكون العلاج ناجعا 100%؟ ألا يمكن أن يكون هناك احتمال لبعض الأفراد أعراض جانبية؟ احتمال. طب اطرح كل الأبحاث بناء على هذا الاحتمال العقلي، مرفوض. لذلك البحث العلمي ليس حافلا بالاحتمال العقلي إلا إذا ولد بحثا وأنتج علما، أما مجرد الاحتمال فقط، والله احتمال ما هو شعر جاهلي، ليه؟ والله لأنه كذا. طب كيف نتثبت؟ لا يوجد. إذن أنت تقدم نفيا لا يتثبت منه، أنت تقدم شكوكا غير قابل للتثبت. ومن هنا نحن نقول إن هذا الشك لا يعد من العلوم أصلا، لأنه لا يولد بحثا، إنما إذا استمر على هذا الحال، أليس البخاري إنسانا؟ أليس مسلم إنسان؟ أليس أبو حنيفة رجلا يصيب ويخطئ؟ إذن نحن أمام عشعشة لمنهج الشك النمط الغربي. من قال أنه يترك مذهب أبي حنيفة لأنه إنسان؟ ومتى قال لك أبو حنيفة إنه ملك؟ ومتى ادعى مالك أنه لا يخطئ؟ لكننا نحن قلنا إن الفقه مبناه على الظن الراجح، وما كان من باب الظن الراجح فيجب العمل به، كما لو أن الطبيب أعطاك دواء فيحتمل أنه أخطأ لكنك تقبل الدواء، وتذهب وتصرف الوصفة من الصيدلاني مع أنه يحتمل الآن يخطئ. إذن احتمال الخطأ لا يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه ثمرة، بل يجب العمل بالظن. يعني المحاكم التي تحكم بالحكم الابتدائي، فإذا لم يستأنف المحكوم عليه أصبح الحكم قاطعا. ما درجة هذا الحكم؟ ظني أصلا. إذن هو ظني. طب إعادة المحاكمة على ماذا؟ لأن الحكم ظني. يوسف عليه السلام أعيدت محاكمته، أليس كذلك؟ في إعادة محاكمة، في رد اعتبار. لماذا؟ لأنه في أخطاء في المحاكم، في أخطاء في الأطباء. لذلك احتمال خطأ الطبيب لا يرد طبه، احتمال خطأ الشافعي لا يرد علمه، احتمال خطأ المهندس الذي يبني لك البيت لا يرد علمه. لكننا نتجت فينا حالات الشك الغربي وأصبحت تتحكم على الشريعة، وأن ترد الأحاديث الصحيحة لمجرد الاحتمال، وأن ترد المذاهب الفقهية المعتبرة لأنه قد يحتمل. طب أعطني مجتهد قد لا يخطئ مثلا، من هو الذي لا يخطئ؟ إذن تعطيل الشريعة من أين أخذ؟ إنه رجل الدين قطعي في الكنيسة، رجل الدين في الأديان قطعي. إذن أنتم يا فقهاء المسلمين لازم تكونوا أحكامكم قطعية زي بقية رجال الدين. طب نحن لسنا رجال دين، نحن رجال قضاء وإفتاء وسياسة شرعية، وهذا يدخله الظن. فإذا أدخلت الفلسفة الغربية على الفقه الإسلامي أفسدته، لأنك تتصور أنه لا يجوز أن يكون الحكم نافذا إلا إذا كان قاطعا، والفقه قائم على الظن. إذن بناء على الفلسفة الغربية ألغينا الفقه، فأصبح تناقض الفلسفة الغربية قطعي وشك. يا إما صحيح البخاري بيكون قطعي يا إما بيكون شك. نحن نقول لهم إن عندنا رتبة الظن الراجح بينهما، وأنتم لا تملكون هذه الرتبة في معرفتكم الدينية ولا في معرفتكم الفقهية. نحن لنا هذه الرتبة ونحن متفقون معكم. دراسات الجدوى الاقتصادية ظنية، الأدوية ظنية، الطبيب ظني، الصيدلاني ظني، فها أنتم تعملون وجوبا بالظن. وها هي ما يتعلق بالحجر الصحي أيضا ظني. فلما طلب بعض المتدينين القطع في الشريعة أفسدوا الشريعة كما أفسد هؤلاء دينهم، هؤلاء أفسدوا دينهم كما أفسد هؤلاء دينهم. ولذلك ما يتعلق برتبة الظن هي المميزة لنا. صحيح البخاري ظن يجب العمل به. إذن نحن نتحدث في وجوب العمل لا في رتبة الثبوت، وطرح الشك لا يؤثر في رتبة العمل. الأخبار ونحن سنتكلم ما حجية الشعر الجاهلي في التفسير، هو كخبر الواحد، هو كخبر الواحد. فإذا أبطلت خبر الواحد أفسدت كل شيء. لذلك عندما نتكلم عن المعقول والمنقول لا نتكلم عن المنقول بوصفه حديثا أو آية، إنما نتكلم عن كل منقول ولو شعرا ولو تاريخا، ولو تاريخا. بعد ما نتحدث عن المنقول سواء كان كتابا أو سنة أو شعرا أو تاريخا، ندخل للحديث عن الكتاب والسنة وخصوصية الكتاب والسنة، فنخرج بالقاعدة التي سأختم بها. إذا ظهر مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي، هذا مذهب المتكلمين. إذا ظهر مراد الشارع وجب الجزم، الجزم بنفي المعارض العقلي، بمعنى إذا ثبت إنه هذا هو الدين إذن لا يوجد عقل يعارضه، ويجب الجزم بنفي المعارض. هذا هو منهج هذه الأمة في تعلقها بالنقل. نعم لا خلص ظهر تبين لك هذا هو مراد الله، تبين لك هذا مراد الله. من خلال المنهج الأصولي في الكشف عن مراد المتكلم، قد يكون قاطعا كتحريم الخمر، صح؟ قد يكون قاطعا كبقاء أهل النار في النار، بس ما بقول هذا غير معقول. لماذا شجرة في النار ولا تحترق ولا تنتهي وكيف يعيشون؟ وأقول هذا غير معقول. ثبت عندي نعيم القبر وعذابه، ثبت حكم شرعي، وبالتالي إذا ثبت الحكم من جهة الشارع لا يجوز لي أن أقول إن هناك معارضا عقليا. لا يوجد معارض عقلي لمراد الشارع. نزل قوله تعالى لعلهم يعقلون، لا يوجد عقل يعارض مراد الشارع. ثبت المعراج فلا أقول إنه غير معقول، هو غير عادي. مثلا على سبيل المثال عيسى عليه السلام أحيا الموتى، وإبراهيم عليه السلام لم يحترق في النار، هذا مخالف للعادة وليس مخالفا للمعقول. لذلك أكثر الذين يقولون إنه مخالف للمعقول في الواقع إنه مخالف للعادة. فعدم احتراق إبراهيم وانقلاب العصا إلى أفعى، لذلك نحن نقول هذه مخالفة للعادات وليست مخالفة للعقول. يأتي الماديون ليقولوا إنها مخالفة للعقول ويسمون أنفسهم عقلانيين وهم ليسوا كذلك. ونحن يجب أن نسحب هذه الكلمات من التداول وإطلاقها على هؤلاء الناس. هؤلاء ليسوا علمانيين منسوبين إلى العلم، وليسوا تنويريين منسوبين إلى النور والتنوير، وليسوا عقلانيين منسوبين إلى العقل، بل إنما يأتوا به هو عين الجهل. لذلك قاعدة ذهبية في هذا الباب، إذا ظهر مراد الشارع وجب الجزم بنفي المعارض العقلي. منهجنا التاريخي في مقابل منهجهم التاريخي، منهجنا الأصولي في مقابل أدبياتهم التفكيكية في النص. إذا ثبت هذا فنحن على بينة، وأن الشعر الجاهلية في محله، وأنه منقول بالتواتر، وأمره لا يخفى، وأمره لا يخفى إذا طبقنا المنهج الأصولي في موضوع العمل بالمتواتر الذي لم يحكى بسند. وكان النقد من جهة السند أنه ليست له أسانيد إلا فلان عن فلان، لكننا نحن نقول إذا ثبت الخبر المتواتر قطعا فلا تشترط عدالة الراوي. قال واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. سمعتها على السي ان ان، سمعت شو اسمه الوباء، او سمعت على اللي هو زلزال هايتي، سمعت بهذا. هذا لا يؤثر في كون الناقل كافرا او مسلما، لانه يثبت به القطع، وثبوت القطع امارات المتواتر، ثبوت القطع امارات المتواتر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأسئلة تفضل.
واجهكم كذا الدكتور عليك. دكتور فرق من التوقف اللي هو ما بين الإثبات وما بين النفي. الآن لا يسعنا أن نتوقف كذلك في الشعر الجاهلي بجملته، لا يسعنا أن نتوقف به ونقول نتوقف، لا نريد أن نتوقف،
بل نقطع بالتواتر.
نقطع بالتواتر الآن كما أن الشك فيه سينتهي إلى الإلحاد، فكذلك التوقف سينتهي إلى اللاأدرية، الجماعة الجدد سينتهي إلى اللاأدرية.
ونحن انتهينا إلى البينة والعلم.
يقبل التوقف في بعض أفراده، نسبت إلى كثير عزة، موجود مش موجود ممكن،
أما من حيث التفصيل،
أما إذا كله سينتهي إلى التوقف في كتاب الله عز وجل.
لا يوجد همم للكذب في الشعر كما هناك همم للكذب في الحديث. يعني الحديث هناك همم للكذب لتحريف الدين للتلاعب به، أما الشعر فهو أمر يعني لا يتوقف عليه دين، لا يتوقف عليه دين، بمعنى أنه أنت في الشعر العربي تأخذ منه فتوى، هكذا أقصد، تأخذ منه فتوى، أنت تأخذ منه أساليب العرب في كلامهم، في كناياتهم، في مجازاتهم، في تشبيهاتهم، تأخذ قواعد النحو. وعليكم السلام، تفضل دكتور نمر، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ومن ثم نحن نقول في الجملة هو متواتر لم يحكى مثلا. إذا أردت أن تشكك في الأسانيد نقول لك هناك قدر من التواتر في نسبته إلى الجاهلية. إذا اختلف في قصيدة هذا لا يضر، إذا اختلف في شعر هذا لا يضر، لكن متى يصبح مضرا؟ عند أتباع المتشابه. أنا أريد أن أخذ رواية عن عطاء وأنسف كل الفقه الإسلامي. أنا هذه أين هذه؟ لم نجدها في الحنابلة ولا في الشافعية ولا في المالكية ولا في المذاهب الأربعة. أين وجدتموها؟ عند ابن زرب، عند أبي ذؤ. هي حالة نمطية، يعني نحن أمام حالة نمطية، يعني في حالة السياسة الشرعية في المساجد فتحا وإغلاقا هناك أناس رشدوه لا شك، لكن هناك أناس معبؤون بالمؤامرة، معبؤون بالشك. يعني ممكن أن يأخذ قطعي الدين لكنه ينسى قطعي ضرورات النفس، ضرورات اقتصاد. هو المنهج العلمي الصحيح في قضية الأوبئة أن تضع قطعي حماية الدين، وأن تضع قطعي حماية النفس، وأن تضع قطعي حماية المال. تمام؟ ادرس هذه القطعيات معا ورتبها معا واخرج لنا بصورة متكاملة في ترتيب هذه القطعيات، نحن معك. لكن أن أجد أنك تنحو منحى المعارضة دائما أو الموالاة دائما، لا، نحن هنا في إشكالية أمام تحكم الموالاة والمعارضة على الفقهاء. أما على الفقه فلا أحد يتحكم فيه، ذلك لأن أصول الفقه قواعد صارمة مجردة. فإذا وجدنا من بحث في هذا بحثا مستوفيا فلا يمكن أن يتحكم فيه السلطان ولا الحزب ولا الجماعة. لماذا؟ هو بحث مستوف لجميع الأركان من حيث اكتمال. فأنا أقول لك، تريد أن تتحدث في إغلاق المسجد أو في فتحه، أرني ما قمت به من بحث متكامل، ضع قطعي الدين ومحافظة الدين واجعلها على رأس ذلك، ضع قطعي النفس والمحافظة عليها في البحث، ضع قطعي الاقتصاد، وأرني كيف تراوح وتسلك بين هذه الضرورات معا. لأنك الآن أنت في باب ضرورة، كلها باب الضرورات، ترجيح بين ضرورة. قد تكون هناك ضرورة تفوت إلى خلف، مثلا ممكن أنت صلاة مثلا تنقلب إلى ظهر مثلا، لكن إذا مات لا يرجع إلى الحياة. مصلحة تفوت، مصلحة لا تفوت، مصلحة تقضى، مصلحة لا تقضى. أعطني مثل هذا البحث ونحن سنكون سعداء بكل ما تأتي به، سواء كان في أي اتجاه، لأننا معنيون في موضوع البحث العلمي. فأنا أريدك أن ترتب مؤسسات، هذه مؤسسة طبية، هذه مؤسسة فتوى، هذه مؤسسة ولاية خاصة وزارة الأوقاف، هذا رئيس وزراء مؤسسة ولاية عامة. أعطني كيف يجلس هؤلاء، هناك وزير مالية يقول لك والله أنا ما عندي كفاية مالية لأغطي هذا الفتح، قصر الفتح قليلا، قلل من هنا. إذن عمليا لا يمكن أن تصل إلى ما هو شرع إلا عبر خبرات متخصصة، يعني خبراء صحة المجتمع هم على الطاولة، خبراء المال، خبراء الإعلام، السياسات التي ترسم. نحن في تخبط لأنه لا يوجد هناك شفافية مثلا، لا يوجد هناك بحث علمي صارم بحيث تكون جهة النخبة هي التي تبين الأمر. نحن أمام خطابات مع أو ضد، مشاعر مع أو ضد، تسهم جميعا في تهديد مجتمع وتفككي. لأنه إحنا ننطلق من الانطباع النفسي والتفسير النفسي، ننطلق من حالة الشك والميول. نحن نريد أن نستبعد الشك لمصلحة البحث العلمي. وحيث انتهينا بالبحث العلمي، فإن الفقه والأصول لا يتأثر لا بسلطان الموالاة ولا بسلطان المعارضة، لأنه لابد أن يستكمل البحث في كل الجزيات، وهذا لا يقدر عليه السحيجة، لا بسحج للمعارضة بيقدر عليه ولا بسحج للموالاة والحكومة يستطيع أن يقدر عليه. هذا لا يستطيعه إلا العاكف على العلوم والباحث فيها والمتمرس، وهذا إذا أراد أن يرسم الهيكل. أما إذا أراد أن يطبق فلا شك أنه بحاجة إلى خبرات متخصصة. واضح؟ فلذلك إحنا أمام نصرة إنه الشعر الجاهلي ثابت بالنقل المتواتر الذي لم يحكى بسند، والإمام الشافعي يذكر ذلك فيما هو دين من دين الله لم يحكى بسند. أنت لا تستطيع، لو قلت لك أعطني السند إلى أن هذا هو المسجد النبوي وهنا قبر رسول الله، لا تستطيع أن تأتيني بسند محكي فلان عن فلان، إنما تستطيع أن تأتيني بطبقات متواترة. هذه الطبقات لا تعلم بأعيانها، يعني مثلا شهادة الفشو عند المالكية وشهادة اللفيف، أحيانا بعض أنواع الشهادات لا يبحث في عدالة الراوي، بل يبحث في تكثير أعداد الشهود، وقد يكون نساء وقد يكون هناك رجال، ولا يبحث في العدالة، لكنك تثبت حكم الطلاق الذي لا يثبت إلا برجلين عدلين في الأصل. تمام؟ إذن الشهود هنا ونمط الشهادة اللي موجود في المذهب المالكي في حالات لا يسأل عن عدالة الراوي أصلا، ومع ذلك أو الشاهد عفوا الشاهد لا يسأل عن عدالة الشاهد، وإنما يعني كثر الشهود في بعض القضايا، البيوت والنساء والزواج، هاي قضايا داخلية، يعني ما تستطيع أن تقول تأتي بشاهدين على رجل شتم زوجته في بين أربعة أسواق، تقول له أين شهودك أنك أنت، يقول لك الزوجة هل الشهود يجلسون معنا في البيت؟ فلذلك في هذا النمط من الشهادة نستطيع أيضا أن نستنبط بينات ونكثر من هذه البينات، ونصل إلى مرحلة البينة والعلم، لا إلى مرحلة الشك والعدم. لذلك نحن أمام فلسفات عدمية لا تبقي شعرا جاهليا، لا تبقي فقها إسلاميا، تنسف المذاهب الأربعة برمتها، تنسف الصحيحين بمقولات هشة، أليس إنسانا، أليس رجلا، ما علاقة ذلك بالرجولة؟ لا علاقة لهذا بالرجولة أصلا، لأن الراوي قد يكون امرأة، أم المؤمنين عائشة راوية، كل يعني ليس من شروط الراوي أو المفتي أو المجتهد أن يكون ذكرا أصلا. فلذلك نحن يعني أمام مناهج، والحديث في المنهج أقوى من الحديث والغرق في الجزئي، لن نغرق في جزئية صحيح البخاري وأن ندافع عنه، نحن سنتناول هذا المنهج الفلسفي القائم على الشك والانتهاء إلى العدم، كما قام طه حسين، كما يقوم فلان بإسقاط الحجاب، يقوم فلان بسل أحاديث استلالها من الصحيحين، وغدا هل يعقل أن رسول الله فعل كذا، هل يعقل أن عمر بن الخطاب يفعل كذا، لماذا فعل كذا، هل يعقل، وما إلى ذلك، كله هذا يتوقف على النقل لا يتوقف على حكم عقلي، وأكثرها يحكم العقل فيها بالإمكان فقط، والإمكان العقلي يعني يقول لك هذا ممكن وهذا ممكن، لكن الرواية هي التي ستثبت أو ستنفي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.